بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة، أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من السعودية، تقول بأن زوجها توفي من سنة وأربعة أشهر، تقول عندنا ملابس ثمينة وساعات وخواتم وسيارتين، وعنده يعني مسدسات وسيف، تقول هل هذه تعتبر من التركة، مع العلم برفض بعض الورثة على بيع السيارات وتوزيع الملابس على الجمعيات؟ هل نأثم على وجود الملابس وعدم توزيعها وعلى عدم بيع يعني مثلا السيارات؟ أختي أم محمد من السعودية، بارك الله فيك. بالنسبة لما ذكرت وأشرت إليه من هذه الأشياء، لا شك بأنها أشياء ثمينة وهي من التركة، هي من التركة، ولا يجوز لأحد أن ينفرد بها دون الآخر إلا على سبيل التخارج، بمعنى أن يقول هذه لي في مقابل نصيبي أو بعض نصيبي من التركة، ولا يجوز لأحد أن يمتنع عن بيعها إذا طلب الورثة أن يبيعوا هذه الأشياء وأن ينتفعوا بثمنها. ولذلك تتفقون، إذا اتفقتم على إبقائها جميعا وليس عند أحد اعتراض، هذا رضا من الجميع ولا بأس بذلك. أما إذا طلب بعض الورثة توزيع هذه الأشياء أو بيعها والاستفادة من ثمنها، يجب ذلك ولا يجوز الاعتراض عليها. مسألة الثياب أخت الفاضلة يعني تختلف من حيث كونها جديدة أو قديمة، من حيث لها قيمة أو ما لها قيمة، ممكن تعطى لبعض الورثة أو يتصدق بها على فقراء أو مساكن، أو تباع و تنتفعون بثمنها. يعني أحيانا توجد مثلا مجموعة كبيرة من الثياب قد تباع بالآلاف، هذا مال له قيمة. ولذلك ما ذكرتيه مما خلفه الميت، لا شك بأنه في من التركة، ويجب على الجميع أن يتفقوا. أما إذا اعترض واحد أو اعترض اثنان مثلا، ليس لهما الحق ما دام أن البقية يطالبون بتوزيع التركة. عبد من العراق، بارك الله فيه، يقول عندي بعض الشكوك في مسألة الوضوء غسل الرجلين، يقول هل هناك رواية عن علي بن أبي طالب أنه كان يمسح رأسه ورجليه؟ عبد من العراق، بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أمام أصحابه، ونقل الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يثبت لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف منقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه وهما مكشوفتان، وإنما كان يمسح عليهما إذا كانتا مغطاتين، مثلا كما في حديث المغيرة لما يقول: أهويت لأنزع خفي رسول الله، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما إذا كانتا مكشوفتين فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغسلهما، بارك الله فيك. وورد عن علي، وهذا هذه الرواية محل كلام عند أهل العلم، أنه غسل رجلي قدميه في النعلين، وردت هذه، غسل قدميه وهما في النعلين، يعني أخذ يفرك قدميه بالماء وهما في النعلين، لعلك تقصد هذه الرواية. عموما أخي الفاضل، صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين مع الكعبين، وأما إذا كانتا مغطاتين بخفاف أو بجوارب أو بلفائف مثلا أو بجراميق مثلا، هنا يمسح عليهما بشرط أن يلبسهما على طهارة، بارك الله فيك. أم محمود من اليمن تسأل، تقول: هل صحيح بأن صلاة الجمعة في المسجد ما تقام إلا إذا كان عدد المصلين 40 شخصا، أو عادي يصلوا في الجمعة وإن كانوا أقل؟ أختي أم محمود من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة العدد الذي تنعقد به الجمعة مسألة خلافية بين الفقهاء، فما ذكرته أحد الأقوال، وعليه مذهبان فقهيان معروفان، وهو أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين شخص. هناك قول بأن الجمعة لا تنعقد إلا باثنى عشر شخص فأكثر، اثنى عشر شخص فأكثر، وهناك قول بأن الجمعة تنعقد بأقل ما يمكن أن يطلق عليه جماعة، وهذا هو القول الراجح. والجماعة اختلف العلماء فيها، فقيل اثنان وقيل ثلاثة، فإذا قام شخص يصلي أو يخطب واثنان خلفه جماعة صحت بهم الجمعة، هذا القول الراجح، هذا هو القول الراجح. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما ذكرتيه هذا مذهبين معروفين قال بهذا القول، وهو موجود يعني في كتب الفقه، وتعتمده كثير من الدول التي تعتنق المذهب الفقهي هذا مثلا يقولون به، وقد يكون الفتوى عليه أيضا. لكن الراجح ما هو؟ الراجح لمن كان مستوطنا في بلد مستقر لو صلى اثنان فأكثر أو ثلاثة على القول الآخر الجمعة صحت ولله الحمد والمنة. عمر السعدي من اليمن يقول: أحيانا وأنا في التشهد الأول ما أدري إلا وأنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخر التشهد، ما حكم ذلك؟ عمر السعدي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرت لا شيء عليك في هذا، لا تسجد للسهو وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأتي بالتشهد الأول، وربما أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. بارك الله فيك، فلا شيء عليك حتى لو تعمدت ذلك، فكيف وأنت ذكرت بأنك فعلت هذا نسيانا؟ أم وليد من الكويت بارك الله فيها تقول: عندي ولد كان في السابق يصلي ويصوم ويذهب معي إلى المسجد في صلاة التراويح والقيام، من كم سنة تقول لا يصلي وحتى صيامه مو مضبوط، يقول أنا صائم بس أشعر بأنه يعني يكون مفطر في بعض الأيام، هو بار فيني وطيب ويحلل ويحرم لكن ما يصلي، والحين عمره 54 سنة وأنا دائما قلق عليه وأدعي له في كل وقت ومو عارفة إيش اللي فيه، يعني هذا الموضوع مسبب لي ضيق جدا، تقول تريد نصيحة. أختي أم وليد من الكويت بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذه الرحمة اللي في قلبك تجاه ابنك الذي يعني بلغ سنا متقدمة، عمره 54 سنة، وهذا يعني إن شاء الله لك الأجر والثواب على حرصك ورحمتك. وأختي الفاضلة، ابنك إما أن يكون هناك شيء طبيعي جعله يفتر عن العبادات والطاعات، أو شيء غير طبيعي. الغير الطبيعي قد تكون عين مثلا أو سحر أو بلاء من الأشياء التي قد يبتلى بها بعض الناس، فيحتاج ابنك إلى رقية شرعية، وأن يعتني بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وأن يرقي نفسه باستمرار، خاصة في سورة الفاتحة والقواقل الثلاث مثلا: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. وهذا مهم وهذا نافع الحمد لله على كل حال، هذه نافعة على كل حال. أما يعني الأمر الثاني، قد يكون هناك يعني صحبة سيئة مثلا، ليس بالضرورة أن يكون كل شخص بار بوالديه أنه ما يضعف في بعض العبادات والطاعات، هو بار كما ذكرت يحلل ويحرم، لكن أين هو عن ترك عن الصلاة؟ كيف يترك الصلاة؟ وترك الصلاة من أعظم الكبائر، ومن أخطر الذنوب، من أخطر الذنوب. ولذلك قد يكون رفقة سيئة يمشي معهم، مع مرور الوقت اكتسب منهم صفات سيئة أورثته هذا الكسل وهذا الفتور وهذا الإهمال، ويعني الابتعاد عن الصيام وعن الصلاة. فتنبهي لهذا أخت الفاضلة، يعني تبقى مسألة التنبيه، تنبيه الولد هذا وتذكيره. أنا ما أدري طبعا، أنت ما ذكرتي هل هو متزوج أم لا، إذا كان متزوج عنده أولاد كيف يكون قدوة سيئة لأولاده، إذا كان غير متزوج وموجود في البيت يعني هل هو ضامن أنه يعيش 100 سنة مثلا، هل هو ضامن يخلد في هذه الدنيا؟ ما يدري متى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني عظيه وذكريه وقولي له شوف الآن الموت يخطف يعني شباب في عمر الزهور، فلا يطمئن إلى الدنيا، عليه أن يكون دائما مستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. ذكري بهذا وادعي له في صلاتك، خاصة في السجود ادعي له أن الله عز وجل يهديه ويعود إلى الصلاة. وشوفي حاولي أن تنظري إلى الرفقة اللي جالسهم، وين يروح، أي ديوانية، وين من اللي يجيه ويأخذه مثلا، يعني قد يظل الكبير والعياذ بالله. نحن في زمن نسأل الله العافية والسلامة من أغرب الأزمان، أصبح بعض الناس دهر يعيش على خير وزمان يعيش على طاعة وفجأة ينقلب على عقبيه، نسأل الله العافية. غلبت الشهوة عليه، غلب الهوى أو الشبهة والعياذ بالله، لأنه سمح لنفسه أن يروح للمستنقعات هذه الآسنة الملوثة بالأفكار الضالة. فأنت بارك الله ادعي له وانصحيه وذكريه، واعتقد ما في يعني موعظة مثل الموت، ما في موعظة حقيقة يعني تجعل الإنسان يهتز وينتبه ها مثل الموت. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. ونحن الآن نشوف الأحوال، أحوال الناس كيف هي، فذكري بهذا. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يهديه. أم سارة من الإمارات تسأل تقول: توفي أبي من 11 سنة والورث تم توزيعه على الورثة وهم كالتالي: أم الأب وزوجته والأولاد الذكور 3 والبنات 6، تم توزيعه بينهم، بقي بيت لم يكتمل بناؤه ولم يتم التصرف فيه، وقبل سنتين توفيت أم الأب، فمن هم الورثة؟ وهل تدخل أخت الأب المتوفى في الورثة؟ أختي أم سارة من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للقسمة الأولى قسمة صحيحة، لكن بقي نصيب الأم في هذا البيت. هل الأم أسقطت حقها؟ قالت أنا متنازلة. إذا قلتي لي نعم خلاص انتهى، مدام أسقطت هذا في حياتها برضاها وبقناعتها فإن الساقط لا يعود. أما إذا لا، ما أسقطت وما قالت بأن يعني حقي لكم أو شيء، حق الأم الزوج باق في هذا البيت، نصيبها نصيب الأم بقي جزء منه في هذا البيت. تقيمون البيت وتخرجون نصيب الأم، أم المتوفى اللي هو والدك، تخرجون نصيبها، وأيضا يرثها أولادها الموجودين العايشين بعد وفاتها، هم الذين يرثونها، هم الذين يرثونها. ولذلك إذا عندها ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا زوجها عايش يأخذ نصيبه أيضا من التركة. بارك الله فيك. أمت الله من سوريا تقول: أنا مقيمة في السويد من 7 سنوات، تقول يعني الحمد لله، ذكرت بأنها تحضر البرنامج ومواظبة على الحضور. تقول: لنا جار من دولة عربية للأسف يعني يكفر والعياذ بالله كثيرا برمضان، وصبرنا عليه كثيرا، وبالآخر اشتكينا عليه للبوليس، أجا البوليس وبس نبه لا تزعج الجيران بصوتك. بعدها بأشهر توفي ابني غرقا. تقول: يا ترى هل يعني نحن ظلمنا الجار مثلا، هل هذا انتقام من الله لنا؟ الطبيب الشرعي لما شرحوا الجثة ما عرفوا سبب الوفاة. أنا تقول: رأيت ابني في المنام، ذكرت رؤية، طبعا أنا ما أعبر الرؤية رؤى. أختي أمة الله من السويد تقول: إن أصلك من سوريا. بارك الله فيك. بالنسبة لوفاة ابنك، أولا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك وجعله في جنات النعيم. الأمر الآخر هذا قدر الله. أختي الفاضلة، ابنك قدر الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض أن يعيش هذه الفترة وأن يموت غريقا، والحمد لله أنه مات شهيدا، إذا كان بالغا فهو شهيد ولله الحمد والمنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عد الشهيد، عد الشهداء، وذكر منهم الغريق، لأن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو. قال: إذن شهداء أمتي قليل، فذكر منهم الغريق. فأطمئني يا أختي الفاضل، هذه ليست عقوبة، هذا قدر الله عز وجل. الأمر الثاني، أنتم ما صنعتوا شيء خطأ، أنتم لو تسببتم في سجن هذا الجار ما فعلتم إلا الواجب. لو تسببتم في سجنه وليس يأتي العسكري أو الشرطي فينبهه تنبيه، لماذا؟ لأنه هذا والعياذ بالله مرتكب لأمر خطير. تقولين يكفر بالله وفي رمضان، نسأل الله العافية والسلام، من يتحمل مثل هذا الجار؟ من يتحمل مثل هذا الجار؟ خاصة وأنه كما ذكرت يؤذيكم بصوته، يؤذيكم بسب الله أو بسب دين الإسلام أو بسب نبي الإسلام، هذا من يتحمل مثل هذا؟ ولذلك أختي الفاضل أنتم ما فعلتم إلا الواجب، ولو أدخل السجن أنتم مأجورين، أنتم على أجر، على أجر وعلى خير. جاء الشرطة نبهوا لا ترفع صوتك فقط، ما صنعوا شيء. عموما أنتم في دولة ما يعني ليس لها نظر في مثل هذه القضايا، هو قضية فقط عدم إزعاج الجيران، أخذوها من هذا الباب. لا، أنتم القضية أعظم من هذا. القضية نسأل الله العافية والسلامة هو يعني كما ذكرت يكفر بالله رب العالمين، هو يزعم بأنه مسلم. نسأل الله له الهداية وأن يفتح على قلبه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. عموما أختي الفاضلة، شيلي من بالك بأنك والله الله عاقبكم بالولد أبدا، شيلي من بالك أنكم ارتكبتم خطأ أبدا، أنتم ما فعلتم إلا الواجب، ولذلك هذا يدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبو شمس من عدن اليمن بارك الله فيه يسأل يقول: توفي أخي وترك من بعده زوجة وستة أبناء، أكبرهم بنت في الصف السابع، أصغرهم ولد عمره سنة، لديهم بيت يقول وهم بخير بفضل الله، أعيش معهم. وقبل ما يعني يموت أخي من أكثر من قبل سنة كنت أعيش معهم أيضا، الآن أنا أريد أن أتزوج وأسكن معهم في البيت. يقول طبعا هو يسأل يقول: هل يجوز لي أني يقول أريد أن أتزوج ولكن ينقصني بعض المال لأمور الزواج، فهل إذا أخذت من أم الأولاد أم أخي المتوفى يعني بعض المال حتى أرد هذا المبلغ مثلا فيما بعد سلفة، هل لي ذلك مثلا؟ أخي الفاضل أنت سألت سؤال طويل ومتشعب، وكان بودي يعني يا أبا شمس أنك تختصر، يعني الفكرة كلها يعني تدور حول هل لك أن تأخذ سلفة من مال هؤلاء الأيتام؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك يا أخي الفاضل، يجوز أن تأخذ سلفة برضا أم الأولاد بشرط أنك تضمن إرجاع هذا المال، لأن هؤلاء أيتام، هؤلاء أيتام. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا كان قصدك أخذ السلفة من زوجة أخيك على أن تردها بعد ما تنتهي من أمور الزواج، ما في بأس، ما في بأس، بارك الله فيك. فالأم تتصرف على مالي في مال أولادها وفق المصلحة، وأنت عايش معهم مثلا وترعاهم وتخدمهم، ما في بأس لو أقرضوك على أن ترد القرض كاملا لا تنقص منه شيء، بارك الله فيك. أم لؤي من تركيا تقول: هل يلزم البنت أن تتحجب عند بلوغها مباشرة حتى وإن بلغت في سن مبكر مثلا التاسعة أو العاشرة، وإن لم تتحجب وأخرت قليلا مثلا حتى تكبر وتعي وتعرف قيمة الحجاب، ما حكم ذلك؟ أختي أم لؤي من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا بلغت وجب عليها أن تحتجب حتى ولو كانت صغيرة، فبمجرد نزول الحيض على البنت فإنها علامة البلوغ، وإذا بلغت الفتاة وجب عليها أن تحتجب، وجب عليها أن تحتجب. قضية التأخير هذا قد يعني يقودها إلى أشياء أخرى بارك الله فيك، ولذلك أنصحك يعني إذا كان عندك بنت ألا تؤخري هذا الشيء، لأن هذا أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تحببي لها الحجاب وأن تبيني لها بأن هذا ما طلبه الله من المرأة المسلمة، وهذا ما طلبه النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة المسلمة، وأنت ما دام أنك بلغتي تستجيبين لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو شيماء من هولندا يقول: ذهبت أنا وزوجتي للعمرة 4 مرات ولكن ما طهر قلبها من الحقد على أهلي من دون أسباب، فقط حقد، ويعني حتى ماء زمزم كما يقول لم يطهر قلبها وغير ذلك، يريد نصيحة. يا أبا شيماء بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لموضوع العمرة، لا شك بأن الذهاب إلى الحج والذهاب إلى العمرة هذا من العبادات والطاعات، والحج يجب في العمر مرة واحدة، والعمرة تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. أنت اللهم بارك اعتمرت 4 مرات، أنت تقول يعني نذهب ونعود، بالنسبة لزوجتك الحال هي الحال، رافضة أنها يعني تسامح أهلك، رافضة أنها تنظف قلبها تجاه أهلك، هذا شأنها، هذا شأنها، ولذلك سيحاسبها الله عز وجل. إذا كانت هي قد ظلمت مثلا من قبل أهلك، اعتدوا عليها مثلا، أساءوا إليها، أين الإحسان؟ أين العفو؟ أين الصفح؟ المسلم قلبه يحمل سلام، الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المحسن ولله الحمد يصفح، قال تعالى فاصفح الصفح الجميل، قال تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. المقصود أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كانت زوجتك يعني تتابعني وتراني الآن، أذكرها بالله، يعني من الله عز وجل عليها ب4 مرات تعتمر من هولندا تأتي للعمرة، هذه نعمة من نعم الله، وذهبت لطلب مغفرة الله ولطلب التكفير عن سيئاتها، فالله عز وجل غفار للذنوب. طيب لماذا هي لا تغفر ذنوب الآخرين؟ لماذا هي لا تسامح الآخرين؟ هذا إذا افترضنا أنهم اعتدوا عليها، هذا إذا افترضنا أنهم أخطأوا في حقها اعتدوا عليها، ها؟ أما إذا كان من دون سبب هذه مصيبة أخرى، من دون سبب مصيبة أخرى. فأنا أفترض يا أختي الفاضلة، أفترض بأنه اعتدوا عليك، ظلموك، سامحي. الآن تذهبين إلى مكة وتعودين، ما الفائدة؟ لا بد من العفو، لا بد من الصفح، لا بد الإنسان يلقى الله عز وجل وقد عفى عن الناس، سامح الناس، هذا أفضل عند الله عز وجل من أن يلقاه العبد وهو يحمل مثل هذه القضايا معه. فلذلك أخت الفاضلة واضح بأن زوجك متأثر ومتألم، ذهب بك 4 مرات ويرجو، كان يرجو بأنك فعلا تغلقين هذه الصفحة من تاريخ حياتك مع أهل زوجك، تغلقين هذا الملف، تنسين هذا الماضي، لكن يعني استدعاءه دائما والكلام فيه وعدم الصفح وعدم العفو، هذا يحتاج أنك تراجعين نفسك، يحتاج أنك تراجعين نفسك. المؤمن هين لين، المؤمن سهل، المؤمن رقيق، المؤمن دائما يحمل سلام مثل ما ذكرت في صدره للناس، المؤمن دائما يريد عفو الله عز وجل. شوفي أنت الآن ذهبتي وتقول اللهم اغفر لي خطأك، سواء كان بترك واجب أو بفعل يعني ما نهى الله عنه. طيب أنت الآن تعاملي مع الناس بمثل هذه الطريقة، سامحي واعفي وترفعي، يعني أنك تبقين في مثل هذه الدركة من الحقد والكراهية وعدم المسامحة. وأرجع وأكد هذا إذا أخطأوا في حقك، هذا إذا أخطأوا في حقك سامح. كيف إذا كانوا براء مثلا؟ ما أدري زوجك ما ذكر، لكن كيف لو كانوا يعني ما اعتدوا، لكن هكذا مجرد حسد وحقد وكراهية. فاطمة من سلطنة عمان بارك الله فيها تسأل تقول هل يحق لي أن أطلب من زوجي بيت لأني لا أشعر بالخصوصية في بيت العائلة؟ أختي فاطمة من سلطنة عمان، الجواب نعم، إذا كان الزوج عنده قدرة مالية على فتح بيت وأنت لا تشعرين بالخصوصية لوجود إخوان الزوج في البيت، ولا تستطيعين أن تأخذي راحتك مثلا بالتزين للزوج، اللبس للزوج، الخروج مثلا بثياب البيت العادية، هذا حق مشروع لك، هذا حق مشروع لك، يعني من الواجبات التي على الزوج تجاه زوجته أن يوفر لها المسكن، أن يوفر لها المسكن. أما إذا كان زوجك لا فقير ما عنده قدرة، ولو ذهب ليفتح بيت مثلا سيقترض مثلا، لا اصبري على زوجك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فلذلك تنتبهين أختي الفاضلة، وأقول لك من حيث الأصل نعم حق مشروع لك، إذا كنت لا تشعرين بالخصوصية حق مشروع لك أنك يعني يخصص لك زوجك بيت مستقل. تقولين والله الزوج مرهق ومتعب وما عنده قدرة أصلا، تصبرين عليه حتى يأتي الفرج من الله. حاتم يوسف من سلطنة عمان أيضا يقول: لدينا جار عند كلاب مفترسة يدخلون في بيوت الناس ويفترسن الأغنام، مثلا افترسوا الأغنام في بيتي والطيور. يقول يعني ما الحكم في مثل هذا وما هي النصيحة؟ يقول أكل الدجاج أكل الدجاج، الكلاب أكلت الدجاج والأغنام. الأخ حاتم يوسف من سلطنة عمان بارك الله فيك، أولا يجب على الجار أن يرفع أذيته عن الجار، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يؤذي جاره بأي نوع من أنواع الإيذاء، ومن جملة ذلك أن يقتني كلاب مفترسة تهجم على بيوت الجيران وتأكل أغنامهم ودجاجهم وقد تؤذي أطفالهم، ولذلك هذا أمر محرم. فعلى كل جار يقتني كلاب بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأنه واقع في محرم. النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن جار لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذيته وغدراته وشره، هذا كله والعياذ بالله مما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن جار لا يأمن جاره بوائقه. فلذلك هذا الجار واقع في إثم عظيم وفي ذنب خطير، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يبعد هذه الكلاب عن البيت. وأخي الفاضل، إذا كان هذا الرجل أصر على إبقاء الكلاب في البيت وهي تهجم على البيت على بيتكم وعلى أموالكم مثل الأغنام والدجاج، لكم الحق الكامل في رفع شكوى إلى الدولة، ترفعون شكوى إلى الدولة حتى يحسموا هذا الشر الموجود عند الجار. فالخطوة الأولى ناصحوه، قلوا له اتق الله، نحن الآن متأذين من هذه الكلاب. فإذا استجاب الحمد لله، ما استجاب قلوا له سامحنا، احنا بنرفع شكوى إلى الحكومة إلى المخفر، اجتمع أنت وجيرانك وارفعوا دعوة، وهذا كفلته الشريعة لكم ولله الحمد، وليس فيه يعني ذنب كون جاركم، الذنب عليه هو. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشتكي جاره، قال: يا رسول الله جاري يؤذيني. فقال: اصبر، اذهب واصبر. فجاءه في الثانية فقال: يا رسول الله يؤذيني جاري. قال: اصبر. فجاءه في الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الجار هذا ما استفاد، فسر يظهر والله أعلم، فسر صبر الجار ضعف أو عدم اهتمام أو عدم اكتراث. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك في الشارع. فأخرج متاعه، يعني عفش البيت، أخرج عفش البيت في الشارع. فكلما مر شخص سلمات، يعني يسألون: لماذا أنت في الشارع؟ قال: جاري يؤذيني. قالوا: لعنه الله. مرة الثانية قالوا: فعل الله به. حتى إن الناس أخذوا يدعون على هذا الجار، بلغه فقال لجاره: أدخل بيتك لا أذيك أبدا. هذه عقوبة تعزيرية، ولذلك من يؤذي الجار عليه لعنة الله والملائكة والناس. ولذلك هذا الأمر اللي ذكره الأخ السائل أمر فظيع. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة، ذكر للنبي امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وعندها أعمال، يعني تقرأ قرآن وتذكر الله عز وجل، لكن ما تحفظ لسانها عن جاراتها. قال: هي في النار، كيف من يأتي بكلب يؤذي الناس، يؤذي الجيران؟ إذا كانت أذية الجيران بالكلام موجبة للنار، كيف بمن يأتي بكلب كلاب مفترسة تؤذي خلق الله عز وجل؟ فعلى هذا الجار أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يبعد هذه الكلاب عن البيت. ومثل ما ذكرت لك، الناس ما تتحمل مثل هذا الأمر، هذا صعب، يعني هذا الأمر مما لا يتحمل. في أشياء أذية يتحملها الجار، والله جار يقف بسيارته أمام جدار جاره مثلا او باب جاره مثلا، هذا مما يتحمل. الجار يضع شيء على جدار جاره، هذا مما اذن فيه النبي عليه الصلاه والسلام. احيانا اشجار البيت، اغصان الشجر قد ياتي الى بيت الجار، ممكن يتحمل الناس. لكن كلاب تكون في البيت بمثل هذه الصوره لا، وتفترس ايضا الأغنام والدجاج اللي في بيت الجار، هذه قد تعتدي على الأطفال وممكن يعني تتسبب في قتل طفل. فلذلك لكم الحق الكامل في استدعاء الشرطة إلى هذا الجار حتى يحسم شره ويوقف عند حده بسبب هذه الأذية. أم مريم من الإمارات تقول: أنا متزوجة، عندي أبناء وبنات، ساكنة في بلدة ما، زوجي مغترب في بلد أخرى أو في بلد آخر، 5 سنوات ما زارنا بعذر، يقول مشاكل تجديد الإقامة، مقصر في حقوقي، مقصر في المصاريف، تمر الأشهر 3 إلى 5 ما يرسل لنا شيء، بيتنا شبه خرابة، وضعنا صعب، غير مهتم لا فيني ولا في عيالي، متزوج من امرأة ثانية في البلد اللي هو جالس فيها، عنده أبناء منها، يعني تقول بأنه يدخن، ويعني ذكرت أشياء نعوذ بالله. تقول يعني هل ما الحكم فيما لو إذا هجرته في المكالمات، وما الحكم أيضا إذا رحت بيت أهلي وتركت الأبناء مع أخيهم الأكبر الكبير مثلا حتى ينفذ بعض الشروط؟ أنا كزوجة مظلومة وأم متحملة تربية الأولاد من 20 سنة تقريبا. أختي الفاضلة أم مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن ما ذكرتيه مؤلم، هذا التفريط من الزوج وتضيع الحقوق هذا موجب لسخط الله ولعقوبة الله العاجلة. وأنت ذكرتي بأن الأموال التي يحصل عليها يصرفها في محرمات، يعني هذا زيادة على تضيع حقوق الزوجة، تضيع حقوق الأولاد، يذهب ماله في المحرمات. ولذلك قلت الفاضلة أنت لك الحق الكامل في الشكوى عليه أيضا، يعني ليست القضية فقط هجر، ممكن ترفعين دعوة للمحكمة، ما وضعت إلا لإنصاف الناس، إلا لأخذ الحق للمظلوم من الظالم. أنت متضررة وهذا الرجل مرتكب للحرام، مرتكب للأشياء التي تسخط الله سبحانه وتعالى. لك الحق الكامل أختي الفاضل أنك تقاطعين في المكالمات، لك الحق الكامل ترفعين دعوة عليه، ترفعين دعوة عليه، وممكن تحصلين كل ما فاتك بأثر رجعي إذا حكم القاضي ودرس القضية. فأختي الفاضلة لو هجرتيه لك الحق، لو مثلا، لكن أنا أخالفك في قضية ترك الأولاد الصغار مع أخيهم الكبير، الأولاد يضيعون بمثل هذه الطريقة، ما ذنب هؤلاء الأولاد يعاقبون يعني بمثل هذه الصورة؟ أنت تحملتي وصبرتي، كملي هذا المشوار. لكن هو نبهيه، قولي له اتق الله فينا وأرسل المصروف، ويجب عليك أن تأتي، ولا يجوز لك أن تهملنا بمثل هذه الطريقة بدعوى الإقامة وعدم الإقامة، أو يذهب بك إلى نفس البلد اللي هو الآن ساكن هو وزوجته الثانية، تقول تسافر بنا هناك ويؤدي الحقوق والواجبات، هذا الذي يجب عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وصى بالنساء، قال اتقوا الله، أوصيكم بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وذكر الحقوق عليه الصلاة والسلام. كيف الآن مثل هذا الزوج كيف يلقى الله عز وجل؟ يلقاه ظالم؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع أولاده، يضيع زوجته اللي أوجب الله عز وجل عليه أن يقوم عليهم. فأسأل الله تعالى أن يهدي وأن يشرح صدره وأن يتوب عليه من صرف هذه الأموال في المحرمات. وأنا أوصيك بالصبر أختي الفاضلة، وأعطيه فرصة، ذكري قولي له بعطيك فرصة شهر شهرين ثلاثة على أن تعتدل وعلى أن تؤدي الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليك تجاه زوجتك وتجاه أولادك. وقضية أنه والله هذا العذر في حل، ما في شيء ما له حل، ما في شيء إلا ولا حل أبدا. قولي له ما تستطيع تأتي بنجيك نحن، تشوفين الآن الجد وتشوفين يعود من جديد، قولي له نحن الآن سنأتي إليك، نحن الذين سنسكن معك هناك في البلد اللي أنت عايش فيه، هنا تظهر حقيقة. فإذا أبى وأصر لك الحق أن ترفع شكوى ممكن يستدعى حتى لو في بلد آخر. بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا تقول: هل هناك صلاة قبل العصر 4 ركعات؟ أختي أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك، ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، ولذلك هذه من السنن المستحبة وليست من السنن المؤكدة. ولذلك إذا أحب المسلم أن يصلي قبل صلاة العصر 4 ركعات، يعني ركعتين طيب هذا، لكن بعد الأذان وليس قبل الأذان، لا بعد الأذان، فهذا طيب. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أم عمر من العراق تقول: عندي ولد يبلغ من العمر 23 سنة، منذ وفاة زوجي بدأ يتعاطى الكحول بحجة أنه حزين على وفاة أبيه وأن الخمر ليس حرام، وحاول أن أنصح وأمنع لكنه يرفض ذلك، ما هي النصيحة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، وهدى الله ابنك، وصلى الله تعالى أن يمن عليه بالهداية وأن يترك هذا المنكر وأن يترك ما هو أعظم من هذا المنكر. تدري ما هو؟ أنه قال الخمر غير محرم، هذا والعياذ بالله يعني أخطر من شرب الخمر. لما يقول الخمر ليست محرمة هذا أخطر من شرب الخمر، كونه يشرب الخمر ويقول أسأل الله يتوب علي ويعتقد بأن هذا معصية، ها هذا أهون عند الله عز وجل من أن يقول لا الخمر مو محرمة. طيب ما يقرأ القرآن هو؟ ما يقرأ القرآن؟ ما يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يشوف الآن الأحكام الشرعية الموجودة؟ فعليه أن يتق الله ولا يجر الشيطان إلى يعني إلى طرق خطيرة جدا قد يخرج فيها من الإسلام والعياذ بالله، بسبب اعتراضه على أحكام الله عز وجل وبسبب رده لأحكام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، هذه من أقوى ألفاظ التحريم، وهو أن تكون في جنب وهو في جنب، أن يكون المنكر في جهة وأنت بعيد عنه في جهة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الإجماع منعقد على حرمة الخمر، الإجماع منعقد على حرمة الخمر، ولذلك عليه أن يتوب إلى الله توبتين: التوبة الأولى من هذا القول أنه والله الخمر مو محرم، التوبة الثانية من شرب الخمر. وأما قضية والله حزين على أبيه، أنا أول مرة أشوف واحد يقول والله أنا حزين على أبي يروح يرتكب المحرم، سبحان الله العظيم. هذا يعني واضح أن الشيطان أخذه، واضح أن الشيطان أخذ، أو هو يريد أن يحتمي بهذه القضية: والله مات أبوي أنا حزين، إذن اللي يفرج علي الحزن هو شرب الخمر، بالعكس هذا يزيده حزنا. كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله الخمر دواء؟ قال: هي داء وليست بدواء، الخمر مرض وليست بدواء. فابنك هذا يريد أي حجة أي عذر حتى يشرب الخمر، عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن شرب الخمر من المحرمات ومن الكبائر، وشرب الخمر شارب الخمر متوعد والعياذ بالله بالعقوبة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. قد نصت على هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي أعرفه أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقد حبيب أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي أعرفه أن الشخص الذي أصيب بفقد حبيب أن يعود إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. اللي يعرفه أن الشخص إذا أصيب بفقد حبيب أن يعلم بأن الدور جاي عليه، اللي أخذ والده سيأخذه في يوم من الأيام، لأن ما في أحد يخلد في هذه الدنيا، ولذلك الإنسان يعتبر بالموت. قوافل الموت هذه اللي يوميا نشوفها ترحل إلى الآخرة، ترى ملك الموت مر على ابنك، مر عليه وأخذ واحد آخر وسيمر عليه ويأخذه، وكل إنسان في صالة انتظار في هذه الدنيا ما يدري متى يموت. قال الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال تعالى: لكل أجل كتاب. ابنك هذا يعتقد بأن والله هو مستثنى من بقية البشر ما يموت، أو مستثنى من بقية البشر بيعيش 1000 سنة مثلا، ما يدري. تشاهدون أنتم الآن شباب في عمر الزهور، أطفال صغار كبار، بعضهم ما في أي مرض ينام على فراشه ما يقوم، بعضهم حادث سيارة. لذلك ابنك عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يجر الشيطان إلى طرق أخرى أخطر من شرب الخمر، ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويصير من أهل الصلاة وأهل التردد على المساجد وأهل القرآن وأهل ذكر الله. هذا اللي تنشرح به الصدور، ما يقول والله أنا حزين على أبوي أروح أشرب خمر ولا والعياذ بالله أكل مخدرات. هذا من أعجب العجب، ما عرفت هذا أبدا إلا لشخص لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. أما أهل الإسلام والإيمان يلتجئون إلى الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهل الإيمان يدعون الله سبحانه وتعالى، أهل الإيمان يعتبرون ويتعظون من مثل هذه الرسائل اللي تمر عليهم في حياتهم. أم هديل من اليمن بارك الله فيها تقول يعني ورثت من أموال أبي أراضي، وأول ما استلمت يعني التركة كان زوجي يعني عنده يعني مشاكل، وقبل 8 سنوات نويت في قلبي بأن الورثة التركة تنقسم لإخواني وقسمنا الورثة، وزوجي تقول مديون عليه خسائر مالية كثيرة، ورجعت الأراضي لأبي أو لموضوع الورث بالنسبة لنصيبي، سويت بيت لأولادي ولزوجي أيضا، ما زوجي ما عاد يقدر يعني أسس لنا بيت كما ذكرت، وأخواتي أيضا هم محتاجين إلى هذه التركة. أختي أم هديل، طبعا سؤالك للأسف شوي حاولت أني أفهم الموضوع لأن الكتابة رديئة جدا وغير جيدة، لكن فهمت بأن والدك توفي وترك لكم أراضي وتقاسمتم التركة أنت وإخوانك وأخواتك، زوجك محتاج يمر بظروف، حبيت أنك تسوين بيت لأولادك وزوجك ما زال محتاج، وقلت في نيتك بأنك ستعطين زوجك، اللي في النية ما يلزم المضي فيه. يعني تقولين والله أنا نويت أني أعطي زوجي من التركة وبعدين تراجعتي، ما عليك شيء، إن هذا ليس بواجب، وأنت ما يعني نذرتيه ولا شردتيه مثلا ولا وعدتي مثلا، حتى على الوعد جمهور العلماء يقولون لا يلزم. عموما أخت الفاضلة ما عليك شيء تجاه زوجك، لكن مساعدة الزوج طيب، أنك تساعدينه تحاولين قدر المستطاع أنك تنهين الديون اللي عليه، تبنين بيت مثلا للأسرة إذا كان المبلغ يعني ممكن أن يبنى فيه بيت، طيب هذا طيب، لكن يجب عليك تساعدين زوجك؟ الجواب لا، لكن من الأدب من المعروف أنك تقفين مع زوجك في محنته وتساعدينه ما دام من الله عز وجل عليك بهذه التركة. معاذ من أسبانيا يقول أنا طالب علم أحفظ القرآن عند إمامنا إمام المسجد، وصلت في الحفظ إلى الحزب 34، أحفظ أحاديث 40 النووية، أتابع البرامج الطيبة مثل برنامج فتاوى، أكتب النقاط المهمة، أيضا أكتب الأدعية الجميلة أحفظها وأستمع للعلماء. هل هذا المسلك صحيح؟ معاذ من أسبانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا وتقبل الله منك، نعم نعم بارك الله فيك، هذا هو المنهج الصحيح، أنك ترتبط بالعلماء، تقرأ على إمام المسجد القرآن وتحفظ القرآن، تقرأ في الأحاديث يعني ما ذكرت 40 التي صنفها محي الدين النووي رحمه الله تعالى وغفر له، هذا مما اعتمده العلماء وجعلوه من المتون التي يبتدئ فيها طالب العلم. استغلال الوقت في متابعة البرامج الطيبة، تسجيل الفوائد، هذه نعمة من نعم الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ هذا نعمة من نعم الله، استثمارك لوقتك في الجلوس عند إمام المسجد والحفظ، جلوسك عند طالب علم وتقرأ عليه، هذه نعمة من نعمه. لكن أهم شيء أوصيك به الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله، لا تطلب شيء من الدنيا. الأمر الثاني التدرج بطلب العلم، تبدأ تحاول أنك تنهي حفظ القرآن، ثم بعد ذلك تسلك يعني ما خطه ورسمه العلماء في قضية المتون هذه، تحفظ في العقيدة، تحفظ في الحديث، في مقدمة التفسير، في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في السيرة النبوية. هذه أصول، هذه يسمونها علوم الآلة، تؤسس لك وتوصلك إلى علوم الغاية، علوم المقاصد، يعني علم المقصود الغاية اللي هو العقيدة السليمة عندك، الحديث، الفقه، التفسير. هذا كله مهم جدا، وأنت يعني خطواتك اللي شرحتها لي سليمة بحول الله، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يزيدك من الهدى والتوفيق، وأن يكثر من أمثالك من الشباب الذين يعني ندعو الله تعالى لهم بالثبات والهداية وبالحفظ، وأن يسلكوا مثل ما يسلك معاذ حفظه الله. أميرة من الكويت بارك الله فيها، يعني جزاها الله خير، قدمت مقدمة بخصوص البرنامج عموما، تقول هل يجوز أن أعطي الخادمة من زكاة مالي؟ وتقول هي أحيانا تسبب لي أو تسوي لي عفوا تدليك لرجولي، ممكن أعطي أهلها؟ طيب إذا كانوا غير مسلمين مثلا، شيء من هذا القبيل. أختي أميرة من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لي الخدم على قسمين، أو يعني الفئات المساعدة أو الفئات العاملة على قسمين، قسم يستحق الزكاة وقسم لا يستحق الزكاة. يمكن تتعجبين من هذا، نعم في قسم من العاملات في البيوت ما يستحقون الزكاة، عندهم خير في بلادهم، عندهم خير في بلادهم، ولذلك تسألينه وتجتهدين، تحاولين أنك تستفسرين هل عندهم شيء، لأن الزكاة غير الصدقة. الزكاة الأصناف اللي يستحقون الزكاة حصرهم الله في ثمانية، إنما أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله. فقد تكون بعض العاملات أو هذه الفئة المساعدة، هؤلاء ما يستحقون الزكاة بسبب أن عندهم خير. في المقابل في يعني فئة تستحق الزكاة، فقراء ومساكين أو غارمين عليهم ديون في بلادهم، فتعطينهم من الزكاة بشرط لا تعطينها علشان أنها تدلك رجولك. انتبهي، يعني والله إذا ما دلكت رجولك تقول ما أعطيك من الزكاة، ها لا، هذا يكون جريتي نفع لنفسك من خلال الزكاة، تغيرت النية، فسد العمل. تنتبهين، يعني لو قلتي لها يا أختي أميرة، قلتي لها دلك رجولي، قالت لا، وقررت بأنك ما تعطينا من الزكاة، مشكلة هذه. أو قلتي لها بدل دلك رجولي ودلكت، قلتي ها بعطيها، هذه مشكلة. فحاول أن تفصلي بين الأمرين بارك الله فيك. عموما بالنسبة لأهلها إذا كانوا غير مسلمين ما تعطينهم من الزكاة، لكن ممكن ترسلين لهم صدقة مثلا، ممكن صدق. أما الزكاة لا، تنتبهين ما تعطيها إلا للمسلمين. وهي أيضا هل هي مسلمة أم لا؟ أعتقد يعني فهمت من سؤالك بأن مسلمة، تعطينها بارك الله فيك. عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يقول عندنا مكان تحت خزان الصرف الصحي أكرمكم الله، يقول هل يجوز الصلاة فيه مثلا أو النوم فيه؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، يعني اللي فهمت من سؤالك، فهمت من سؤالك بأن هناك خزان تحته صرف صحي، وهذا الخزان مغطى، تسأل هل يجوز النوم فوقه؟ الجواب نعم. طيب هل يجوز الصلاة فوقه؟ الجواب نعم، ما دام أنه مغطى ومستور، ما دام أنه مغطى ومستور. لماذا؟ لأن هذه أرض، والأرض الأصل يعني جواز الصلاة عليه، ما دام أن هذه أرض ومغطاة يجوز الصلاة حتى لو كان تحتك صرف صحي. أما إذا كان النجاسة تظهر على البقعة وعلى المحل لا، ما يجوز. أنت ما ذكرت، إذن يجوز الصلاة عليها ما دام أنها مستورة ومغطاة بارك الله فيك. أم عبد الله من المغرب تقول أنا أعيش في بلدي وأريد الزواج من شخص من غير بلدي، ونظرا لأنه يعني من غير بلدي يجب أن يكون لديه العديد من المستندات التي يجب أن يوفرها، مثلا ذكرت هي من فرنسا، وهو سوف يستغرق وقتا طويلا، هل يمكننا عمل الزفاف في المنزل مع الولي وشاهدين مثلا؟ أختي أم عبد الله من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسألة طبعا لو توفر الولي يعني مثلا أركان الزواج، الزوجان أو الزوجين الخاليين من الموانع، يعني ما بينكم مثلا ما يمنع الزواج كأن تكون رضاعة أو شيء، وجود الولي، الشهود يعني أن طبعا بعض العلماء يقول يكفي الشهود في الإشهار، يعني ما دام شهدنا أو يكون هناك شهد الأهل هذا تم الزواج من الناحية الشرعية، لكن من الناحية النظامية قد تحاسبون، الدولة تحاسبكم. فلذلك إذا تم هذا وأذنت الدولة، يعني المحكمة أذنت لكم، أنا أقصد المحكمة طبعا اللي يتمثل الدولة، أذنت لكم بهذا العقد حتى يستوفي الأوراق، ما في شيء ولله الحمد، ممكن تسوون الزواج بمثل هذه الطريقة. لكن إذا كان هناك منع أنا ما أنصحك يا أخت الفاضل. لماذا؟ أختي أم عبد الله وجدت حالات مثل حالتك، لما دخل الزوج على الزوجة يعني حصل خلاف، ما قدر الله أن يستمرون وتورطت الزوجة وذهبت عليها الحقوق، وقد يكون هناك حمل وما في مستندات. فلذلك الصبر أنا أقول تصبرين حتى يستوفي الأوراق، واعتقد بأنك إذا قلتي له يعني أنا لن تعقد علي حتى تأتي بالأوراق، هو سيستعجل، هو الذي سيسعى ويستعجل باستخراج هذه الأوراق، وتكونون في يعني حالة سليمة بعيدة عن مثل هذه الأشياء. محمد أبو الخير من تركيا يقول هل يكون العقاب من الله على حجم الذنب؟ يعني إذا كان بين الناس مثلا هل يكون على حسب الضرر الذي حصل للآخرين؟ أبو الخير من تركيا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، يعني بالنسبة للعقوبات التي تنزل من الله عز وجل إنما هي بسبب ذنوب العباد، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، ولذلك أحيانا العقوبات تنزل في الدنيا على المذنبين، على الظالمين، على المنتهكين لحدود الله، على المعتدين على خلق الله في الدنيا، والعقوبة على قدر الذنب، فكلما عظم الذنب عظمت العقوبة. ولعذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، عذاب الدنيا لا يساوي شيء أمام عذاب الآخر. ولذلك أخي الفاضل الإنسان ينبغي له أن لا يفكر في مثل هذا الأمر، يقول والله أنا يعني مثلا أفعل هذا الشيء وتأتيني عقوبة في الدنيا حتى يكفر الله عني، غير صحيح الكلام هذا. الأصل في المسلم أن يجتنب الذنوب والخطايا والمعاصي، يجتنبها بالكلية ولا يفكر فيها، مجرد تفكير فضلا عن أن يقدم عليه، وإذا وقع في الذنب تاب مباشرة يتوب إلى الله، لأن الله غفار للذنوب، والله تعالى يمهل ولكنه لا يهمل، لا يهمل. أما قضية العقوبة على قدر الذنب، نعم في بعض الذنوب والعياذ بالله عظيمة فتأتي العقوبة على قدر هذا الذنب، لكن الله تعالى عفو سبحانه وتعالى، قد يعفو وقد يرفع العقوبة عن العباد سواء بمجموعهم أو بأفرادهم، وقد يعاقب بعقوبة هي رسالة، رسالة حتى يتنبه هذا الإنسان أو تتنبه هذه الفئة أو هؤلاء الناس يتنبهون فيعودون إلى الله سبحانه وتعالى. أم أيمن من بريطانيا تقول ذهبت إلى العمرة قبل شهرين وكانت لي أول عمرة لي وكنت محرمة، في الطريق دخلت دورات المياه وبعدما انتهيت غسلت يدي ثم وضعت كريم وأنا ناسي، والكريم له رائحة، ورجعت وغسلت يدي، هل عمرتي صحيحة؟ أم أيمن من بريطانيا الجواب نعم، عمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لا تقلقين، عمرتك صحيحة ولله الحمد والمنة. الكلام هل يجب عليك كفارة فدية أم لا يجب عليك؟ الجواب أنه لا يجب عليك، لا يجب عليك فدية. لماذا؟ لأنك ناسية، والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان، ما عليك شيء يا أخت الفاضلة، وخاصة أنك لما تذكرتي أزلتي الكريم المشتمل على الرائحة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم زكريا من هولندا يقول ما حكم ابنتي تريد أن تتزوج شخص من هولندا مسلم، ما حكم ذلك؟ أختي أم زكريا من هولندا، الجواب يجوز للمسلمة أن تقترن بمسلم من أي لغة كان ومن أي جنس كان، ما دام أنه مسلم، ولذلك الله جل وعلا قال ولا عابد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فلذلك يجوز من حيث الأصل. لكن هذا راجع أيضا إلى ما يتعلق برضا الوالدين، بقناعة الوالدين، وأنه يكون كفؤ لابنتكم. صحيح وكافأها في الدين، لكن هناك اعتبارات معينة قد تكون عندكم فتنظرون إليه، وإلا الزواج صحيح ولله الحمد والمنة. عدوية من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم من عشم بنت في الزواج وأقام علاقة معها ثم سيبها وأخذ بنتا غيرها، ما حكم ذلك؟ عدوية من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لهذا الإنسان وهذا التصرف، لا شك بأنه محرم ولا يجوز، من حيث أولا إقامة العلاقة مع امرأة أجنبية وعدها بالزواج ثم سيبها بمثل هذه الطريقة، فهو واقع في أكثر من ذنب، منها إقامة علاقة الخلوة بهذه المرأة، التعامل معها كما يتعامل الرجل مع زوجته، أيضا كسر خاطر هذه المرأة بعد ذلك بتركها بمثل هذه الصورة، فهذا والعياذ بالله واقع في ذنب عظيم، وهذا معرض نفسه لسخط الله ولعقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل يوم القيامة، لأنه حصل منه بغي وظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، يعني من العذاب. الأمر الثاني بالنسبة لهذه البنت التي سمحت لنفسها أن تتواصل مع هذا الشاب وأن تقيم علاقة معه بمثل هذه الصورة المحرمة، أيضا عليها الإثم وعليها وعليها ذنب عظيم، وقد يكون هذا عقوبة لها أيضا، حيث إن الله تعالى فرق بينهما، عقوبة لها لأنها ما أتت البيوت من أبوابها، وما يعني فعلت ما تفعله البنات الطيبات من ترك الأمر للوالدين، ولا تسمح لمثل هؤلاء الشباب فعلا أن يمارسوا هذا الشيء من التعامل. قد يكون هذا الشاب يا أختي الفاضلة فكر وقال: هذه البنت اللي سمحت لنفسها أن تخرج معي وأن تقيم علاقة معي وأن تخلو بي وأن أخلو بها، هذه لا تصلح أم لأولادي، ما فكرت في هذا؟ يقول: لا تصلح أم لأولادي، كيف الآن سمحت لنفسها ورضيت بأن أقيم علاقة معها؟ طبيعي، ولذلك أنت توبي إلى الله واتركي هذا الأمر، ولعل هذا الأمر خير لك أن تنتبهي وأن تستيقظي من هذا السبات، وأن تحسني علاقتك بربك، وأن أي شاب يريد أن يتقدم لك يأتي البيوت من أبوابه، ولا تسمحين له أن يخلو بك أو أن ينفرد بك أو أن يقيم علاقة معك. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. عموما إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.